الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة العلم بها والمقاولة عليها، بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عاقد. كان كلام في هذه المسألة بأنه لو كان الثمن مؤجلا أو الدين المؤجل، كان الكلام بأنه هل يجوز تأخير الأجل في مقابل الزيادة أم لا؟ قلنا بأنه لا يجوز، لأنه ربا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها الإجماع، ومنها أنه ربا عرفي، إضافة إلى شأن نزول الآية المباركة إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وهناك الروايات التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. الآن يريد أن يستنتج ثلاثة أمور مما ذكره من بداية المسألة إلى هنا. قال أن المضر هو المقابلة بين الأجل وبين الزيادة، فمهما حصلت هذه المقابلة حتى وإن كانت في ضمن مصالحتين، نعم أيضا تكون هذه المقابلة ماذا؟ مضرة وموجبة للربا. إذن ليس الكلام أنه إذا تحقق التوافق من دون مصالحة يكون ربا، لأن الأجل، لأن الزيادة تكون في مقابل الأجل. لا، حتى وإن كانت في ضمن مصالحة، أفرض أنه اشترى شيئا بثمن مؤجل، الآن حل الأجل، يأتي المشتري يقول أنا الآن لا أملك هذا الثمن، أجلني أصالحني أو أصالحك على أن أعطيك كذا في مقابل أن تؤخر الأجل، تمهلني، هذا في ضمن المصالحة أيضا، نعم. أو أصالحك في التأجيل بالنسبة إلى شيء مثلا أنا أريده منك، على كل حال حتى ولو كان في ضمن مصالحة يكون ربا. وكذلك إذا كان في ضمن عقد، بمجرد تتحقق المقابلة بين الزيادة وبين الأجل يستوجب البطلان، لأنه يوجب الربا. هذا أولا. ثانيا، وظهر مما ذكرنا من الأخبار التي ذكرناها بأنه يمكن أن تكون الزيادة عن طريق حيلة شرعية، يعني هو لا يستطيع أن يقول له أمهلك شهرا في مقابل هذه الزيادة، ولكن يستطيع أن يجعل الزيادة في معاوضة أخرى غير مقصودة، ويكون الثمن أكثر من قيمته الواقعية بمقدار الزيادة التي يريد أن يأخذها في ذلك التأجيل، ولكن يشترط في ضمن هذا العقد اللازم تأجيل الأجل وإمهاله، ولكن من دون زيادة. الزيادة وين حصلت؟ في البيع أو العقد اللازم الذي لم يكن مقصودا. هذا الأمر الثاني هم نستفيده مما ذكر. الأمر الثالث أن التأجيل لا يجوز فيما إذا كان مقابلا للزيادة، وأما إذا كان تأجيلا من دون زيادة، نعم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا مو بس أنه لا إشكال فيه، بل قد يكون يستحب للدائن أن يمهل المدين فيما إذا لم يكن يستطيع أن يدفع ديناه، ولكن من دون زيادتين. إذن المضر هي مقابلة الزيادة للأجل. يقول مما ذكرنا من بداية المسألة وما ذكرناه من الأخبار كدليل على حكم المسألة، ما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا، هذه المقابلة هي التي توجب الربا، يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه أي عن الأجل بها أي بالزيادة، حتى وإن كانت في ضمن عقد المصالحة أيضا يكون موجبا للربا. لماذا؟ لأنه تتحقق المقابلة بين الزيادة وبين الأجل، والمقاولة عليها من غير عقد اللي هو إلى الآن هذا هو كلامنا، كان أنه شنو؟ أنه بدون عقد مصالحة وما شابه ذلك، يقول والله اليوم حل الأجل ولكن لا عن ليس عندي الآن، أمهلني في مقابل الزيادة كمقاولة، أيضا هم يوجب المقابلة فيكون ربا وحرام. وظهر أيضا من الأخبار التي ذكرناها أنه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيء، واضح؟ واشتراط تأخير الدين عليه أي على الدائن في ضمن تلك المعاوضة ولكن بدون زيادة. الاشتراط بعد ما يكون بالزيادة، واضح؟ الزيادة وين صارت؟
في العقد الجديد.
في العقد الجديد. نعم. هذا الذي الزيادة كان نفرضها 20.
نعم.
يبيعه ما قيمته 20 يبيعه 40.
نعم.
هو حصل الزيادة ولكن يشترط المدين أنه أنا أبيعك، أنا أشتري منك ما قيمته 20 40 ولكن في مقابل أن تؤجل الدين.
نعم.
لمدة شهرين.
نعم.
واضح؟ إذن الاشتراط يكون فقط بالنسبة إلى التأجيل. وأما الزيادة قد حصلت وين؟ في ضمن العقد الجديد. إنزين.
نعم.
هذا هم أمر آخر نستفيده مما ذكر. وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير هنا عندما قال لكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، هكذا عندما قال له لا أرى به بأسا استدل بهذه الآية. إذن المضر هي تحقق المقابلة بين الأجل والزيادة، وأما إذا كان تأجيلا من دون زيادة مو بس أنه لا يحقق الربا حتى يكون حراما بل قد يكون مستحبا. وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجل بالتعجيل. نعم، لا معذرة، الأمر الثالث أنه هو التعليل فلكم رؤوس أموالكم، ولكن مو أنه التأجيل من دون زيادة، لا، شيء مؤجل كان الثمن مؤجلا إلى مدة 6 أشهر.
نعم.
فيأتي بعد شهر المشتري يقول بأنه أنت أمهلتني 6 أشهر على هذا المبلغ 100 دينار.
نعم.
أنا الآن أدفع لك 60 دينار ولكن نقدان
أقل.
نعم. أقل، ماكو إشكال.
نعم.
ليش؟ لأنه لم تتحقق الزيادة في مقابل الأجل، لأنه قلص الأجل.
نعم.
وفي مقابل ذلك شنو؟ نقص
الثمن.
نعم. إذن ما صارت زيادة في مقابل الأجل حتى تكون مضرة. هسه هذا اللي إحنا كنا نذكره هذا تأجيل من دون أن يكون مقابله ثمن، وهذا لا شك ولا ريب أنه صحيح، هم يصدق عليه التعليل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بل الآن هذا الأمر الثالث الذي نستفيده مما سبق في رواية ابن أبي عمير أن نعم. المؤجل ينقده بأقل من الثمن.
نعم.
لا ضير في ذلك. الآن كذلك إذا يعطيك صك إلى مدة ستة أشهر بمئة
دينار.
نعم. الآن أنت موجود عندك المبلغ حصل بعد أيام.
نعم.
تقول له بأنه أنا أنقدك الآن هذا الصك اللي وقته بعد ستة أشهر. نعم. في مقابلي 60 دينار أقل من الثمن. لا شك بأنه أمر جائز إذا كان يشتمل على معاوضة حقيقية بين الطرفين، مو أنه فد شيء وهمي حتى يأخذ منه أو ينقص منه. زين. لذا يقول: وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجل اللي ستة أشهر بالتعجيل اللي بعد شهر صار، ولكن في مقابل ماذا؟ النقص بأصل الثمن. إذا الأجل إذا صار في مقابل الزيادة يوجب الربا، وأما إذا كان في مقابل النقيصة فلا يلزم شيئا. وسيجيء تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء الله تعالى. مسألة الظاهر هذه آخر مسألة من المسائل السبعة التي يذكرها. يقول: شخص يشتري عينا شخصية خارجية، مو شيء كلي في الذمة، عينا خارجية يشتريها بأجل، يشتري هذه الدار منك بأجل لمدة سنة، سواء قبل حلول الأجل بعد شهر أو شهرين أو لا بعد حلول الأجل، هل يجوز له أن يبيعها إلى البائع الأول أم لا؟ المشهور يقول: نعم يجوز بيعها إلى البائع سواء بنفس القيمة أو أقل أو أكثر، قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل، بجنس الثمن إذا كان ثمن دينار من الذهب.
نعم.
الآن يستطيع أيضا أن يبيعها بنفس الجنس أو لا، يبيعها بالدرهم.
نعم.
اشترى بالدينار ولكن الآن يريد أن يبيعها بالدرهم.
نعم.
ما في فرق، كل هذه الفروض يكون البيع الثاني جائزا لا إشكال فيه، إلا في حالة واحدة، المستثنى شيء واحد من وجهة نظر المشهور، وهو أن لا يشترط في البيع الأول أن يشتري البائع منه، يعني أن لا يشترط البيع الثاني في ضمن البيع الأول، هذا الذي يخل ويجعلها حراما. وأما من دون هذا الشرط في كل هذه الصور يكون البيع جائزا. يقول: إذن كل هذه الصور استثني صورة واحدة، إذن المستثنى من هذه الصور جميعها الظاهر لا خلاف فيها، إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة اللي خالف فيها الشيخ الطوسي، والشهيد بشهادته قال: وتبع الشيخ الطوسي غير الشيخ الطوسي. إذن أكو جماعة يقولون بما قاله الشيخ الطوسي، وهي استثناء صورة أخرى، وهي أن يبيعها بعد حلول الأجل، وإلا قبل الحلول لا إشكال فيه. حتى على من وجهة نظر
الشيخ الطوسي،
الشيخ الطوسي الصورة يقول إذا كان بعد حلول الأجل وبنفس الجنس، نعم
صحيح
زين، بنفس جنس الثمن، يعني اشترى بدينار ويبيع بدينار، وأما إذا اشترى بدينار وأراد أن يبيع بدرهم حتى بعد حلول الأجل لا إشكال فيه.
نعم.
وبعد أن يكون بزيادة أو نقص، وأما المساوي فلا إشكال فيه.
نعم.
إذن ما اشترطه الشيخ الطوسي، أولا لم يكن عدم الجواز مطلقا قبل الحلول وبعد الحلول، بل فقط بعد الحلول. اثنين، أن يكون من جنس واحد. الثالث، أن يكون ماذا؟ بالزيادة أو النقيصة. هذه الصورة استثناها الشيخ الطوسي، ثم يذكر كلام الشيخ الطوسي في النهاية، ويذكر مناقشة صاحب الحدائق لعدم انحصار صورة عدم الجواز بعد الحلول، بل يقول قبل الحلول أيضا لا يجوز. لماذا تقول بعد الحلول فقط؟ قبل حلول الأجل أيضا إذا كان بجنس واحد بزيادة أو نقص لا إشكال. والبعض قال أصلا هذا الكلام إنما لا يجوز بيعه قبل الأجل أو بعد الأجل بنفس الجنس بالزيادة والنقيصة، مو بالنسبة إلى مطلق المبيع، فيما إذا كان طعاما مثل الحنطة
والشعير
هذا لا يجوز، وأما الأمور الأخرى، نعم المبيعات الأخرى يجوز حتى هذه. بعضهم هكذا قال. الشيخ الأنصاري يقول وكيف كان؟ هسه ما ذكره المشهور هو الصحيح، أو ما ذكره الشيخ الطوسي منها خروج هذه الصورة، أو توسعت رقعة الخلاف كما ادعاه صاحب الحدائق، كيف كان؟ فإن المشهور له أدلة متعددة بالنسبة إلى الجواز. الدليل الأول هي العمومات الواردة في الكتاب، أحل الله البيع، نعم إلا أن تكون تجارة عن تراب، وهذه الآيات بعمومها تشمل هذه الصورة. واضح؟ ثانيا عمومات السنة، الناس مسلطون على أموالهم، هو عندما اشترى ملك الآن يريد أن يبيع بأكثر بأقل بنفس الجنس مؤجلا حالا، له أن يبيع لهذا أو لشخص آخر، غير تقولون لا بيع إلا في ملك، هذا في ملك. الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه وطيب النفس المتحقق. أضف إلى ذلك ترك الاستفصال في بعض الروايات التي يذكرها المصنف، كلها تكون دليلا على المدعى. يقول مسألة إذا ابتاع، يعني اشترى، إذا ابتاع عينا شخصية في مقابل الكلي الذي يكون في الذمة، إذا ابتاع ليش في مقابل الكلي في الذمة؟ لأنه الكلي في الذمة متى يتحقق؟ عند القابض، بعدها سوى مو قابض حتى يكون مالكا، صحيح؟ فلذا عين الشخصية لا يبقى. إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه، أي بيع يعني بيع المبيع،
نعم
زين، أو بيع مبتاع إذا كان بيعها أحسن لأنه بيع العين،
نعم
عين من بائعه، واضح وغير بائعه قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل بجنس الثمن، اشترى بدينار يبيع بدينار أو لا، وغير جنس الثمن، اشترى بدينار ويبيع بدرهم مساويا له، أي مساويا للثمن الذي اشتراه به، أو زائدا عليه أو ناقصا، كل هذه الصور جائز. حالا أو مؤجلا، نعم كل هذه الصور جائزة، إلا صورة واحدة مستثنات، إذا اشترط أو اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية.
نعم
ففي هذه الحالة هذا الاشتراط بالقبول من المشترط هذا يكون ماذا؟ موجبا المطلق. أما الحكم في المستثنى من هذه الصور التي كلها قلنا بأنها جائزة فلا خلاف فيه إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة، مو كل المسائل، بالنسبة إلى بعض صور المسألة، وهي فيما إذا كان شنو بعد الحلول ومادة من جنس واحد بالزيادة والنقيصة، فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين، يعني التهذيب والاستبصار، وعن الشهيد أنه تبع الشيخ جماعة. إذن هناك جماعة تبع الشيخ، مو بس الشيخ هو المخالف، وهي هذه الصورة بيعه، أي بيع ما اشتراه من البائع بعد الحلول، لا قبل الحلول، بجنس الثمن لا بغير جنس الثمن، لا مساويا، يعني بزيادة أو نقيصة، وأما المساوي فلا إشكال فيه. نعم هذه قال الشيخ الطوسي بأنها غير جائزة. قال في النهاية الشيخ إذا اشترى نسية فحل الأجل، شوف فحل الأجل مو أنه قبل حلول الأجل، فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع، يعني ما يكون لم يكن معه الثمن، جاز للبائع أن يأخذ منه، أي من المشتري، ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه. شوف بشرط المساواة، لا النقصان
ولا
الزيادة. فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك النقصان صحيحا، أو لم يكن ذلك الأخذ
صحيح.
لم يكن ذلك الأخذ صحيحا، ولزمه، أي لزم البائع بالبيع الأول ثمنه، أي ثمن المديون الذي كان أعطاه بذلك المبيع، ثمن المديون الذي كان أعطاه بهذا الثمن، مو بالمبيع، أعطاه بهذا الثمن. إلى هنا عرفنا أنه الصورة المستثنات هي هذه. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر، هذا عن فرع آخر أصلا، مسألة أخرى، إحنا كلامنا وين؟ أنه يبيع ما اشتراه من البائع الأول، وأما فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس. عنده شيء آخر ما عنده الثمن أن ينطي، يجي يشتري من عنده ماذا؟ فشيء آخر، هذا شيء لا إشكال. إحنا كلامنا أن يكون الثمن هو المبيع في العقد الثاني. وظاهر الحدائق أن محل الخلاف أعم مما بعد الحلول. ليش حصره الشيخ الطوسي فقط بعد الحلول؟ لا، قبل الحلول أيضا نفس الكلام. وأنه قصر بعضهم التحريم بالطعام فقط. ذكر صاحب الحدائق أن البعض حصر التحريم فقط فيما إذا كان المبيع طعاما مثل الحنطة والشعير، وأما باقي المبيعات فلا. وكيف كان؟ فالأقوى هو المشهور، وهو أنه لا إشكال في ذلك إلا في صورة واحدة وهو صورة الاشتراط.
نعم.
الدليل على ذلك للعمومات المجوزة كتابا وسنة. نعم. وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشار بن يسار.
نعم.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.
نعم.
أبيع نسيئة ثم يشتري. فقال نعم لا بأس به. فقلت له أشتري متاعي وغنمي اللي بعت إليه وبعدما مسلم الثمن. قال ليس هو متاعك. قال ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك. ليش؟ لأنه بالمعاملة انتقلت الملكية إلى المشتري. شوف هذه الرواية الإمام لم يستفصل بأنه قبل حلول الأجل أو بعد حلول الأجل. صحيح؟ أنه يريد أن يشتريه مرة أخرى بالزيادة أو نقيصة. فإذا كانت الزيادة والنقيصة فيها إشكال ولم يسأله مؤجلا أو عاجلا بنفس الجنس أو بغير الجنس مساويا، هذا الترك الاستفصال بالنسبة إلى جميع الأمور يدل على الجواز مطلقا. واضح؟
واضح.
وصحيحة ابن حازم. وصلى الله على محمد.